سمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال رحمه الله تعالى: عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: وراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد. قال: المقاعد حجارة بقرب دار عثمان، وقال ابن عبد البر: دكاكين كانت عند دار عثمان وكانوا يجلسون عندها، يعني جلس ليعلم الناس. قال: فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. هكذا قال الإمام في هذا في هذه اللفظة: لولا أنه في كتاب الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قول الحديث في الصحيحين: لولا آية، هكذا في البخاري، زاد مسلم في كتاب الله قال: ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته فجعلها أنه بالنون المشددة وبهاء الشأن أنه. ثم ذكر الحافظ رواية الإمام مالك هذه وما نزع من الآية، ثم قال: وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أو لا، والله أعلم. يعني أن هذه تصحيف، صرح بأن قوله أنه هنا تصحيف من بعض رواته، والصحيح لفظ البخاري ومسلم أنه قال: لولا، قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية، زاد مسلم في كتاب الله ما حدثتكموه، لولا آية. ثم قال، ذكر الحديث، وهذا سيأتينا أن عروة بن الزبير ذكر الآية الأخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إلى قوله: أولئك يلعنهم اللاعنون. فالذي يعني جعل عثمان بن عفان يقول لولا آية، مقصود الزجر عن كتمان العلم، الزجر عن كتمان العلم، لا أن الوضوء مذكور في هذه الآية، لأن الوضوء وفضله مذكور في هذه الآية على ما نزع الإمام مالك، وإنما المقصود أنه خاف من الله سبحانه وتعالى أن يكتم علما، لذلك جزم عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه بأن هذه الآية هي آية الآية التي تزجر عن كتمان العلم. قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى وهو الليثي: قال مالك: أراه يريد هذه الآية، يعني قاله بالظن نزعا، يعني نزعا، قال يعني اجتهادا منه رحمه الله، أن الإمام أن عثمان بن عفان أراد بقوله إلا لولا آية، أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني من باب الفضل المذكور هنا، وأن الصلاة بهذا الوضوء المصبغ يكفر الذنوب. ولكن ما قاله عروة بن الزبير أولى، وما جزم به عروة بن الزبير أولى، وهو إيش؟ أن الإمام أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما يعني خاف فحدث بهذا الحديث خوفا من كتمان العلم، لا لبيان فضل الوضوء نزعا من هذه الآية الأخرى. قال: ما من امرئ يتوضأ، الوضوء الشرعي، فيحسن وضوءه، إحسان الوضوء إتمامه وإكماله وإصباغه، ثم يصلي الصلاة. ما هي هذه الصلاة؟ صلاة نافلة أو الصلاة المكتوبة؟ الروايات عن حمران مولى عثمان تدل على الأمرين، فجاءت روايات تدل على أن المقصود الصلاة المكتوبة، وبعض الروايات تدل على أنها صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، صلاة ركعتين مطلقة، يعني تدخل فيه النافلة أيضا. وبين الحافظ أن الذي فيها أن الرواية التي فيها لا يحدث فيها نفسه هي الرواية التي هي نافلة، الركعتين التي ليست من الفريضة، وأما الفريضة لم يشترط فيها هذا. وقال حمران: سمع الحديثين من عثمان، سمع الحديثين من عثمان، ما هو حديث واحد وإنما هما اثنان حديثان. فيقول هنا: ثم يصلي الصلاة، هنا أطلق ما هي الصلاة المكتوبة أو الصلاة النافلة وهي مطلقة. فإن كانت المكتوبة مثلا صلى العصر غفر له حتى صلاة المغرب وهكذا، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، حتى يصليها، هذا يدل على أنه أراد ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. هل الصلاة التي هي مثلا صلى العصر ما بينه وبين الظهر، ما بينه وبين الظهر، لأن التكفير لما قبل، التكفير لما مضى، التكفير لما مضى من الأعمال، ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، يعني ينتهي منها، فحتى للغاية، والله أعلم. تفضل.
السنائحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
وهذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله ليبين أيضا فضل الوضوء، كما في حديث عثمان الذي مضى أن فضل الوضوء عظيم، فضل الوضوء عظيم. وأيضا مما يدل عليه الحديث الأول وما ذكرته وهو حديث عثمان أن الوضوء، أن الصلاة بوضوء، كلما أحدث الإنسان وضوءا وصلى بذلك الوضوء يعتبر سنة، يعتبر سنة، تسمى سنة الوضوء. وهذا أيضا يدل عليه حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت خشخشة عليك في الجنة، فما العمل الذي تعمله؟ فقال بلال: والله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بذلك الوضوء ركعتين، إلا وصليت بذلك الوضوء ركعتين. وهذا الحديث يدل على فعل بلال رضي الله عنه، أن من صلى، من توضأ وضوءا فأحسن وضوءا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. إيش معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ يعني لا يسترسل في حديث النفس، لا مطلق الحديث. الشيطان يورد على الإنسان في صلاته، وإذا دافعه ما دخل في هذا، ما خرج من الفضل. متى يخرج من الفضل؟ إذا استرسل مع هذا الحديث، حديث النفس، بحيث أنه يعني يغيب عن صلاته بالتفكير في أمور الدنيا، لا يحدث في يعني لا يحدث نفسه بغير أمر الصلاة. الشاهد هذا، هاتان الركعتان، الركعتان تسمى إيش؟ سنة الوضوء، سنة الوضوء. وأما حديث الصنابحي عن عبد الله زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي يعني الإمام الترمذي رحمه الله سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقال الإمام البخاري: وهم مالك في هذا الحديث، وهم مالك في هذا الحديث. فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عسيلة هذا كان سافر، أراد المدينة، أراد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه، وبينما هو في الطريق إلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. قالوا له مات له خمسة أيام، فهو من كبار التابعين ومن ثقاتهم، وبعضهم قال له صحبة، والصحيح أنه ليس له صحبة، والذي له صحبة هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي، الصنابح بن الأعسر الأحمسي. أما الصنابح هذا عبد الرحمن بن عسيلة فإنه مات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل وهو بالجحفة، وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. وعليه فإن هذا الحديث من المراسيل، مرسل، حديث مرسل، ولكن يشهد له أحاديث الباب والحديث الذي بعده وحديث عمرو بن عبسة مقارب له في الألفاظ بمعنى، فالحديث صحيح بشواهده، صحيح بشواهده، وإن كان فيه بعض الألفاظ التي لم تذكر، يعني زيادة بيان لم تذكر في تلك الأحاديث. قال أن رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، خرجت الخطايا من فيه. إذن المضمضة لها فضل، لها فضل المضمضة. الأحاديث التي في الصحيح: فغسل وجهه، خرجت خطايا وجهه أو خطايا عينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء سيأتي، وهذا فيه زيادة تفصيل، فذكر المضمضة فدل على فضل المضمضة. وهل الفم فيه خطايا؟ نعم، جاء في بعض الروايات خرجت خطايا لسانه، خطايا لسانه، لسان أكثر خطأ ابن آدم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لسانهم عند الطبراني من حديث ابن مسعود، وحسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله. ف فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. وأيضا من الخطايا التي يرتكبها العبد في فمه القبل. وحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود بلفظ كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة، وذكر منها والفم يزني وزناه القبل، والفم يزني وزناه القبل، يقبل من لا تحل له، يقبل امرأة لا تحل له، أو يقبل صبيا أمردا، فهذا لا يجوز. فهذا من خطايا الفم، فإذا تمضمض العبد خرجت الخطايا من فيه. وإذا والخطايا هنا هنا يعني ليست كل الخطايا، وإنما الخطايا المرتكبة بإيش؟ بفي كما في تلك الروايات حتى تخرج من تحت. نعم. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، الخطايا التي ارتكبها بأنفه على ما مر شرحه. ويرتكب خطايا بأنفه إيش هو؟ قد يشم مخدرات، هكذا يشم شيء محرم، ها؟ أو سرق طيبا، أحسنت، وشمه الخمر. يعني هذا يعني سيأتي الكلام على هل هذا الحديث يدخل فيه الكبائر أو الصغائر فقط، وأكثر أهل العلم مقصود بهذا الحديث إيش؟ الصغائر. المقصود بالتكفير هنا وخروج الخطايا بالوضوء إنما هي الصغائر لا الكبائر، ها؟ لا الآن المقصود بهذا الحديث الصغائر لا الكبائر. قال هنا وإذا استنثر خرجت الخطايا من فيه. ما هو الاستنثار؟ هو دفع الماء بهواء الخارج من الأنف، بالهواء الخارج من الأنف. والاستنثار يستلزم أو إيش؟ الاستنشاق. هو ما أخرج الماء إلا بعد إدخاله، وهو الاستنشاق. فلذلك جاءت الأحاديث تعبر عن هذا تارة وعن هذا تارة. أتى الأمر بالاستنثار وأتى الأمر بالاستنشاق، وأحدهما يدل على الآخر، وأحدهما يدل على الآخر. يقول من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذه اللفظة استدل بها جماعة من أهل العلم على أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان لا يغسلان، وأنهما يمسحان تبعا للرأس ولا يغسلان، لأنه قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من إيش؟ من أذنيه. دل على أنه مسح مع رأسه الأذنين. وعلى هذا جمهور العلماء أن الأذنين يمسحان لا يغسلان، وذهب بعض العلماء أن الأذنين من الوجه فيغسلان مع الوجه. وبعضهم فصل قال ظاهرهما يعني خلف الأذنين من الرأس وأمام الأذنين التي تلي الوجه من الوجه فتغسل، والراجح أنهما من الرأس وأنهما يمسحان لا يغسلان، وأنهما يمسحان ولا يغسلان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طرق كثيرة وقد أعل بالاضطراب، ومثله ابن الصلاح على المضطرب الأذنان من الرأس، ولكن الشيخ الألباني بحثه ودرسه وخرج على تصحيحه وأنه صحيح، خرج على أنه صحيح. فالأذنان من الرأس، فالأذنان من الرأس وأنهما يمسحان. وهل يمسحان بماء جديد هل يمسحان بماء جديد أو يكتفى بالماء الذي أخذ للرأس، أو يكتفى بماء الذي مسح به على الرأس؟ فقولان لأهل العلم. جاء حديث عند البيهقي وغيره وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم كما قال الحافظ ابن حجر، ولكن بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، مسح برأسه ما قال بإذنيه، وإنما مسح برأسه بماء غير فضل يديه. وقال هو المحفوظ الذي في صحيح مسلم، ليس الأذنين وإنما ذكر الرأس، ليس ذكر الأذنين في حديث مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم وأخذ لرأسه بماء غير فضل يديه. إيش معنى غير فضل يديه؟ يعني هو غسل يعني يديه هكذا، ما أخذ ما يعني غسل يديه، فضل اليدين الذي هو إيش الباقي من غسل اليدين، ها؟ إذن أخذ ماء جديدا للرأس، أخذه وتركه ثم مسح برأسه بهذا الماء العالق في اليدين، العالق في اليدين، مسح برأسه غير فضل يديه، يعني أخذ ماء جديدا للرأس لا للأذنين خاصة، وإنما إيش للرأس. فإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس يكتفى بهذا الماء، فيؤخذ فيمسح على الرأس مع الأذنين، يمسح مع الرأس مع الأذنين بهذا الماء الذي أخذ للرأس، ولا يؤخذ ماء جديد، ولا يؤخذ ماء جديد للأذنين. لماذا؟ لأن هذا الحديث أعله الحافظ كما سمعتم، حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ ماء جديدا ليش لأذنيه شاذ، قال والمحفوظ ما في صحيح مسلم، ووافقه على ذلك الشيخ الألباني ببحث له في الضعيفة، في بحث له في الضعيفة، وأعل هذا اللفظ بالشذوذ. ولم يأتي في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه، ما أخذ ماء جديدا لأذنيه. لذلك بعدما نقل الخلاف وتعقب يعني الصنعاني في هذا قال: وخلاصة القول أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين، فيمسحهما بماء الرأس كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما. الآن حديث عبد الله بن زيد الذي في صحيح مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء للرأس، طيب فهل يجوز أن يمسح بماء الباقي في فضل يديه الذي في يديه؟ نعم يجوز، لحديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. خلاصة القول أن الأذنين من الرأس، وأنهما يمسحان ولا يغسلان، وأنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، لا يؤخذ لهما ماء جديد، وإنما يكتفى بالماء الذي مسح به على رأسه، سواء أخذ ماء جديدا لرأسه أو ما بقي من غسل يديه والفضل الذي في يديه مسح بهما رأسه ويمسح بذلك أذنيه. قال: فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، نافلة له، يعني تكفير ذنوبه قد خرجت، ذنوبه قد ذهبت بإيش؟ بالوضوء، بقي أجر المشي والتكفير، خطوة ترفع خطوة تحط خطيئة، كل ذلك فضل، يعني زيادة في حسناته ورفع لدرجاته، ورفع لدرجاته، فهذا فضل عظيم، نسأل الله أن يبلغنا إياه. فضل.
الله تعالى
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
حديث أبي هريرة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا الشك من الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. الله أكبر، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. كم هي المعاصي التي نرتكبها باللحظ وبالنظر، كم هي المعاصي؟ كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. فمن كرم الله وفضله وإحسانه بالمؤمنين وبالمسلمين أنه جعل في الأعمال ما يكفر، ما تكفر هذه الخطايا التي ترتكب بهذه الجوانح وبهذه النعم، وبهذه النعم خرجت كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا الشك من الراوي كما سبق. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، يعني جاء يعني مقارب لهذا، يعني بعض الذنوب يعني الخطايا التي ترتكب بالعين والتي ترتكب باليد كثيرة، يعني تنظر إلى الحرام، وأكثر ما يلحظ بالعين وينظر إلى النساء، إلى النساء. لذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي وعند أحمد بإسناد صحيح وزناهما اللمس، اللمس. وبهذا يستدل بالروايتين على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية عنك، لا يجوز أن تصافح المرأة التي ليست من المحارم، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل كما جاء عند في خارج الصحيح. ويصدق ذلك كله ويكذبه الفرج، يصدق ذلك كله ويكذبه الفرج. فإن يعني ارتكب الزنا فهذه هي كبيرة، وما سبق هذا كله صغائر تكفرها هذه الأعمال. الوضوء يكفرها، تكفرها الوضوء. فيقول: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. اشتد الإمام ابن عبد البر في هذا الحديث عند يرد على من عمم هذا الحديث في تكفير الذنوب الكبائر والصغائر، يعني من أدخل الكبائر في هذا الحديث قال هذا قال بقول المرجئة، هذا قال بقول المرجئة في بحث له في التمهيد، بحث له في التمهيد. وعلى كل يعني هذا الحديث عند جماعة العلماء وأكثر أهل العلم وجمهور العلماء على أنه في الصغائر لا الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا كانت يعني مما قاله ابن عبد البر، فإذا دخلت الكبائر فليس لهذه الأوامر بالتوبة معنى، يتوب من ماذا؟ فلا بد من توبة ولا بد من ندم ولا بد من العزم على عدم العودة إلى هذه الكبيرة. فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. لذلك جاء في الحديث: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تكلم على هذا الحديث وعلى هذه الآية بكلام جيد في كتابه التمهيد، فليرجع إلي. الشاهد أن أكثر العلماء على أن المقصود بهذه الذنوب التي تخرج وتحط مع الوضوء إنما هي إيش؟ الصغائر للكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. نسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة من جميع الذنوب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
وهذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إسحاق يروي هذا الحديث عن عمه أنس بن مالك، يعني عبد الله أخوه، أخو أنس بن مالك من أمه الرميصاء أم سليم. فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، ما عندهم ماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس فيتوضؤون منه. إذن هذه آية عظيمة، ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن ينبع الماء من بين أصابعه، وهي أعظم من آية موسى عليه السلام لما ضرب الحجر، فخرج من هذا الحجر عيون خرجت من هذا الحجر بضربته. لماذا؟ لأن العادة التي يعني أمضاها الله سبحانه وتعالى أن الماء يخرج من أين؟ من الحجارة، نعم. وأما من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما عهد ولا عرف، فلذلك كان ذلك أعظم من آية موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهي آية عظيمة، يعني أن ينبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ الناس عن آخرهم من هذا الماء القليل، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. هذا الحديث يعني توضأ من إناء واحد الكل يغترف منه، ففيه دليل على أن الماء المستعمل يجوز الوضوء به وأنه طاهر مطهر، خلاف لبعض المذاهب أن الماء المستعمل لا يتوضأ به. واستدلوا بحديث القائلين بهذا من الأدلة حديث الصنابحي الذي مر، قالوا هذا ماء إيش؟ ماء الذنوب فلا يستعمل، استدلوا بهذا، وهذا غير صحيح، لأن هذا أمر معنوي لا حسي، ما عندنا نجاسة حسية غيرت هذا الماء، وعندنا القاعدة في الماء التي مرت معنا: الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهي إيش؟ اللون والطعم واللون بنجاسة. فلما لم يكن الماء متغير بهذه الأمور الثلاثة وبأحدها فإنه يجوز استعماله. وهذا من أدلة حديث أنس، هذا من أدلة جواز الوضوء بالماء المستعمل. والله أعلم، وبهذا القدر أكتفي، ولأنه أخذنا ما شاء الله أكثر من نصف ساعة، والحمد لله رب العالمين. هذا من باب الكراهة، يعني من باب الكراهة، يعني حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة من باب الكراهة وجواز، كانوا يغتسلون كما مر معنا بفضل، نعم بفضل المرأة، نعم. وقال إن الماء لا يجنب. تفضل يا عبد الصمد. آمين وإياكم. عند أحدكم سؤال قبل أن نختم مجلسكم؟
شيخ، مسألة مس الأجنبية والإخوة مثلا هذو النساء الكبيرات في السن مثلا تأتي لتصافحه يعني لجهلها أو وهو يعني يقع في الحرج أو شيء من هذا فيقبل رأسها، لا يعطيها يده ويقبل رأسها ظنا منه أن المس المنهي عنه هو يعني مس اليد، فهل هذا يعني؟
لا، ما يجوز، لا يجوز تقبيل الرأس ولا يجوز مصافحة المرأة إن كانت كبيرة، إلا إذا مستها لحاجة تساعدها، ما تستطيع تقوم، سقطت أو كذا، هذا أمر آخر، لكن تذهب تصافح، تذهب تقبل الرأس، لا، يعني يحاول يبين أن هذا ما هو صحيح وديننا لا يسمح بهذا. الله يبارك فيك. ما أذن في أن تمس المرأة، يعني من باب المساعدة لو هي تعبانة أو كذا وأنت ما عند أحد أنت تساعدها، هذا أمر آخر، أو حتى يعني أن تقبل رأسها. خلاص، احنا اذا كان تعودتم على ذلك لا يدل اعتيادكم على حله شرعا. والله اعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.